اصطراد كافر كفرا مخرجا عن الملة، وان الاحاديث او النصوص التي استدل بها من لا يرى كفره لا تخلو من اربع حالات: اما انه لا دلالة فيها اصلا، واما انها مقيدة بحال يعذر فيها تارك هذه الصلاة، واما انها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، واما انها عامة مخصوصة بأدلة كفر تارك الصلاة. وأما الكبائر التي ورد فيها الخلود في النار فإنها بإجماع أهل السنة لا يخلد فيها الخلود الأبدي، ولكنه يخلد خلودا ما شاء الله تعالى يخلد، ثم بعد ذلك يخرج من النار بما معه من الإيمان. فأما تارك الصلاة فقد دلت النصوص على أنه لا إيمان معه وإنه كافر والعياذ بالله. وليس الإيمان أيها الإخوة أن يؤمن الإنسان بوجود الله عز وجل، اليهود والنصارى يؤمنون بوجود الله. الإيمان يثمر ثمرة عظيمة تظهر على أقوال الإنسان وأفعاله، فإذا خلى من الثمرة فإن معنى ذلك أن الإيمان إما مفقود وإما ناقص نقصا بحسب ما تركه الإنسان من شرائع الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: ينسب لفضيلتكم فتوى تجيز للطلبة المسافرين في الخارج القصر في الصلاة والفطر في رمضان، ماذا صحة ذلك؟
هذا الذي ينسب إلينا صحيح، وقد كتبنا هذا في مجلة المسلمون، وكذلك أيضا ذكرنا أن هذا هو مقتضى اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن راجع كلام الشيخ الإسلام في الفتاوي تبين له الأمر ظاهرا جليا، وأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد. وغاية ما هنالك ما ذكره الذين يحددون بأربعة أيام من كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع، قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وصار يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة. ومن المعلوم أن هذا الحديث إن لم يكن فيه دليل على جواز القصر في أكثر من هذه المدة فليس فيه دليل على جواز الحصر في هذه المدة، لأننا نعلم أن وصول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة في اليوم الرابع وقع قصدا أم اتفاقا؟
اتفاقا،
يعني بمعنى أن سار السفر مشى وصادف أن اليوم الذي وصل فيه هو يوم الرابع من الحجة. ومن المعلوم أيضا أن الحجاج يصلون قبلها واليوم إلا بعده، يعني كل الحجاج اللي يجون لمكة ما يصلون إلا من الرابع فأقل، يصلون قبل، يصلون في اليوم الثالث وفي الثاني وفي أول الشهر وفي القعدة، بل وفي شوال، لأن الله يقول الحج أشهر المعلومات وشوال هو أول أشهر الحج. فإذا كان الناس لو قدموا في اليوم الثالث من ذي الحجة وجب عليهم الإتمام، أيدعه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبينه؟ لا يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قادم في اليوم الرابع وقصر الصلاة وهو مقيم في مكة يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام وكلنا نعلم أن من الحجاج من يصل في اليوم الثالث يصل مثلا في يوم السبت ويقيمون إلى يوم الخميس، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من وصل قبل الحج بخمسة أيام فليتم، ولو كان هذا أمرا واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن هذا ليس موضع سياق الأدلة ومناقشتها، لأن من أراد أن يطلع على ذلك فليطلع إليه في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الحمد لله مطبوعة وميسورة بأيدي الناس، وليتأمل المسألة في الدليل قبل الاعتقاد. وأنا أحث طلبة العلم، وأمامي الحمد لله من طلبة العلم ما شاء الله، أحثهم على أن يستدلوا أولا ثم يعتقدوا ثانيا، لا أن يعتقدوا ثم يستدلوا، لأن الإنسان إذا اعتقد الشيء قبل الاستدلال فربما يوجب له اعتقاده أن يصرف الأدلة إلى ما يقتضي اعتقاده. لكن إذا جعل نفسه خاليا من كل شيء إلا مما دلت عليه النصوص ثم راجع النصوص نفسها ثم بنى الحكم على ما تقتضي هذه النصوص عنده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فان هذا هو اللائق بطالب العلم المستدل الذي ينشد الدليل. وليس الغرابه في القول ان يكون غريبا على الناس، الغرابه في القول ان يكون بعيدا من الصواب. فاذا كان القول صوابا فلا عبره باستغراب الناس له. وانا اقول هذا لانني راجعت المساله في عده ادله ووجدت نفسي محرجا ان الزم الناس بان من نوى اقامه 5 أيام في بلد لزمه الاتمام، وجدت نفسي محرجا في ان اقول ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام اقام في مكه 19 يوما يقصر الصلاه، واقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاه، واقام الصحابه في اماكن اكثر من ذلك ايضا. أقام أنس بن مالك 2 سنين في الشام يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر 6 أشهر في أذربيجان يقصر الصلاة. والقول بأن ابن عمر يقول باكر أسافر هذا قول كل يعرف أنه لا وجه له، لأن الثلج إذا نزل يدوم في 4 أيام ولا يزداد في 4 أيام؟ يزداد كل ما يزداد. وابن عمر وغير ابن عمر يعرفون أنه نزل الثلج في أذربيجان وما أشبهها أنه لم يذوب في 4 أيام ولا في 5 أيام ولا في 10، بل لا يزيد الشتاء إلا جمودا. وهذا أمر معلوم لمن تدبر. وإذا كان عند هؤلاء الذين يحددون أن الرجل إذا أقام لقضاء حاجة وهو لا يدري متى تنقضي، لو يبقى 100 سنة فإنه مسافر، فما الفرق؟ هو أقام لحاجة وأنا أقمت لحاجة، لكن أنا أعرف أن حاجتي تنقضي في مدة معينة وذاك ما يعرف. أي فرق؟ ما دام أن الغرض من إقامتي في هذا البلد هو شيء معين وإذا انتهى فإنني لو أربط ما بقي في البلد، فأي فرق بين التحديد وعدم التحديد؟ كل ما لا أن يقيم في هذا البلد ما دامت حاجة إلا ما دامت حاجته تحبسه فقط. وعلى كل حال هذه المسألة كما تعرفون خلافية وقد أشكلت على كثير من الناس، فمن اطمأنت نفسه لهذا القول فليعمل به، ومن رأى أنه خلاف الصواب فإنه لا يجوز له أن يعمل به، لأن الإنسان مو مكلف بقول غيره، مكلف بما يعتقده. وإن يناديه فيقول ماذا أجبت المرسلين، فإذا رأيت أن قول عالم من العلماء مهما كان العالم أنه مخالف للصواب وأن الصواب في خلافه، وجب عليك أن تطرحه وأن تأخذ بما تراه صوابا، ولا ترتضى بأي قول إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن دلت الأدلة على الأخذ بقوله كإجماع المسلمين مثلا. والحاصل أن هذا هو ما أقوله، ولكنني لا أقول إني نبي أو رسول، وأقول إذا رأيتم قولي مخالفا لقول الرسول أو لإجماع الأمة فاجعلوه تحت نعالكم في هذا وفي غيره. لكنني أقول أسأل الله تعالى أن يوفقني للصواب قولا وعملا وإياكم. أما أن أوزم الناس بهذا أبدا، كل من رأى أن قولا لي أو لأحد من أهل العلم مخالف للصواب فإنه يجب عليه طرحه واتباع الصواب، ولن ينفعه يوم القيامة بأن يقول قلدت فلانا أو فلان وهو يعلم أن الصواب في خلاف قوله أبدا. ولهذا هذه المسألة قد يتخذ بعض الناس من مثل هذه المسائل وصولا لغاية فاسدة، مثل ما اتخذ بعض الناس من القول بأن الرجل إذا تزوج وهو غريب بنية الطلاق فإن ذلك جائز وليس من المتعة، اتخذوا من هذا أمرا فظيعا والعياذ بالله. حتى سمعنا أن بعضهم يسافر لا لغرض ولكن لأجل يتزوج لمدة أيام بنية الطلاق، حتى استخدمها بعض الناس في أمر نعلم علم اليقين أن قائليها لا يريدون ما قاله هؤلاء. أنا أقول إن أقوال بعض أهل العلم التي تخالف ما يعتقده الإنسان صوابا يجب عليه أن يطرحها ويأخذ بما يراه صوابا، حتى لو قاله أكبر عالم من علماء المسلمين فإنه لا يجوز له أن يأخذ به ما دام يعتقد أنه ليس بصواب مهما كان، لأن الله تعالى يقول في القرآن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. شوفوا جوابك للرسول عليه الصلاة والسلام، هل تقول والله أنا سمعت وأطعت في قول فلان وتركت قول الرسول؟ أو سمعت إلا قول الرسول؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والإنسان لا يكلف الله إلا وسعه، فإذا كان يعتقد أن هذا هو الحق لا يمكن أن يرجع عنه أو يقول بخلافه، إلا إذا تبين له أنه باطل فيجب عليه أن يرجع عنه مهما كان. نعم
أحسن الله عليك. ترى القائل الأصولي توافق ما ذكرتم، وهي ترك الأسف الصالح وقال أحوال تنزل منزلة العموم في جميع الأحوال،
ربما توافق، لكن أنا عندي أننا في أمن عنها، يعني الرسول يعلم أن الناس يقتضون قبل العلم الرابع في اللاوج الأول والثاني والثالث، هذا واضح.
نعم. يقول: سمعنا من بعض أهل العلم، من بعض العلماء، بأنه لا زكاة للحلي المعد للاستعمال، بالمقابل سمعنا لبعض العلماء بوجوب زكاته، وكلاهما استشهد بدليل، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أنا رأيي أنه تجب فيه الزكاة، الحلي المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا كان عند المرأة ما يبلغ 85 جراما من الذهب الخالص وجب عليها زكاته لأدلة الكتاب والسنة على ذلك. وقد كتبت في هذا رسالة صغيرة ما أدعى به المشرف أن لم تنشر، لكنها قديمة، في أدلة هذا القول وبيان ضعف أدلة مخالفيه، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. نعم.
يقول السائل: إذا نوى المسافر المكوث في البلد التي سافر إليها ما يقارب 15 يوما مثلا، فهل يجوز له القصر والفطر أو لا؟
نعم، هذا السؤال يمكن أن يفهم الجواب منه مما سبق، وأن الرجل إذا أقام في بلد مدة 15 يوما فهو مسافر، يجوز أن يمسح على جوربين 3 أيام، ويجوز أن يفطر في رمضان إذا كان في رمضان. وأما قصر الصلاة فيجوز أن يقصر الصلاة أيضا، لكن إذا كان في بلد يسمع الأذان وجب عليه إجابة المؤذن والصلاة مع جماعة، لأن الجماعة لا تسقط عن المسافرين، بل أوجبها الله حتى مع الخوف، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا كنت في بلد، جئت مثلا لمكة للعمرة أو للحج، أو جئت لبلد آخر لزيارة قريب أو للتفرج أو ما أشبه ذلك من الأسفار المباحة، فإنك مسافر، لكن ما دمت تسمع الأذان وجب عليك أن تلبي دعوة المؤذن، وحينئذ يجب عليك إتمام اتباعا لإمامك، حتى لو أدركت من الرباعية ركعتين وجب عليك أن تأتي بإتمامها ركعتين فتكون 4 ركعات. نعم.
طيب يا شيخ، حسب هذا السؤال، لو أن المسافر أما جماعة المقيمين،
نعم،
فهل يقصر بهم وماذا يكون حالهم وهم مقيمين؟
نعم، لو أن جماعة المقيمين وهو مسافر فإنه يصلي ركعتين ويتم ويسلم، ثم يقوم المقيمين ويتمون صلاتهم. والحقيقة أنني أستغفر الله وأتوب إليه من تأخري عن صلاة العشاء، لأني قلت لا أحب أن أفوت الناس نصف الصلاة بدون إمام، وجعلت الأخ يصلي بدلي، وإلا فإن الأولى أن يصلي ركعتين وأسلم والمقيمون يكملون الصلاة. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل حين فتح مكة، كان يصلي بأهل مكة ركعتين ويقول: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر.
السائل يقول: الذي يصل إلى الحرمين الشريفين لعمل ما وهو في حكم المسافر لا يدري متى يغادر، وتدركه صلاة الظهر خارج الحرم فيؤجلها ليصليها جميعا في الحرم مع العصر للحصول على فضيلة الصلاة في الحرم، فهل هذا جائز؟
ما دام مسافرا ولم يسمع الأذان الذي يجب عليه إجابته وحضور الجماعة، فله أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، لأن الصحيح أن المسافر يجوز له أن يجمع ولو لم يكن قد جدده السير، بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك بين الظهر والعصر وهو مقيم، وكذلك ظاهر حديث أبي جحيفة أنه جمع عليه الصلاة والسلام وهو نازل في الأبطح قبل الحج في حجة الوداع. فالصواب أن المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يكن قد جد به السير، لكن الأفضل أن لا يجمع إلا إذا جد به السير. ومثل هذه الملاحظة التي لاحظها السائل وهو فضيلة المكان ملاحظة طيبة إذا أخر الصلاة ليجمعها مع ما بعدها.
ويسأل أيضا يقول الذي يريد السفر من الحرمين الشريفين ويكون موعد السفر قبل صلاة العصر بقليل، فهل يجوز له الصلاة في الحرم طلبا لثواب الصلاة في الحرم قبل أذان العصر؟
نعم، صلاة العصر إذا كان من أهل مكة فإنه لا يجوز أن يجمع صلاة العصر مع الظهر لأنه لم يغادر بلده بعد. أما إذا كان من غير أهل مكة بل كان حاجا أو معتمرا أو جاء للحاجة فإنه لا بأس أن يقدم صلاة العصر يصليها مع الظهر لشرف المكان، هذا إن لم يكن يفوت بذلك صلاة الجماعة في العصر، يعني بأن كان له أصحاب لو أخر صلاة الظهر لصلى العصر لصلىها معهم جماعة، ولو قدمها في المسجد لصلىها وحده، نقول أخرها لتصلي جماعة مع أصحابك ورفقائك. نعم.
يقول السائل نعم الله علينا كثيرة توجب علينا حبه، ولكن هل من الممكن أن نقول أن الإيجاد من العدم من هذه النعم؟ فإذا كان الجواب بنعم فما القول في ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليتها كانت عقيما؟
نعم، يقول لا شك أن إيجاد الخلائق من العدم من مقتضى حكمة الله عز وجل، وأنها أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى على الخلق، فإن في هذا الإيجاد حصل النبيون والمرسلين والأولياء وبل حصل النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحين، وهذه من النعم بلا شك. وأما قول عمر رضي الله عنه إن صح عنه فإن الذي حمله على ذلك شدة الخوف من الله عز وجل، خاف أنه قد فرط في حق الله عز وجل فخاف من الله فقال ليت أمي لم تلدني، ولكن هذا لا يمنع أن يكون إيجاد الله في الخلائق لحكمة عظيمة تستحق عليه الحمد والشكر وأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى.
أحد الأخوة لديه استدراك في مسألة الاعتقاد الذي يفتي به بعض أهل العلم والذي تريد أن تعتقده، فيقول ما المراد وماذا تقصدون صاحب الفضيلة بالاعتقاد؟ هل أمر التحليل والتحريم والخضوع للدليل؟ نخشى أن يلتبس هذا الأمر على بعض الناس بأمر العقيدة، نرجو الإيضاح حفظكم الله.
نعم، لأن نحن نريد الاعتقاد في الحكم، اعتقاد الحكم أن هذا حرام أو هذا واجب أو هذا جائز أو هذا مكروه أو ما أشبه ذلك. وأما العقائد التي هي الأمور العلمية التي تتبع العلم فهذه لها شأن آخر، إنما كلامنا في الاعتقاد اعتقاد الأحكام أن هذا حلال وهذا حرام. نعم.
يقول السائل آمل إيضاح هل الشيعة جماعة ضالة أم مشركة جزاكم الله خير؟
ينبغي أن يكون مثل هذا السؤال خاصا بين السائل وبين المسؤول، لأن السائل قد يتهم في إرادة مثل هذا السؤال، ونحن نجيب بجواب عام عن كل مبتدعة. فالمبتدعة في قسمان، قسم يصل به مبتدعهم إلى الكفر وقسم لا يصل مبتدعهم إلى الكفر. فمن اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حل في علي بن أبي طالب فهذا كافر لا شك فيه، ومن اعتقد أن علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا شك فيه، ومن اعتقد أن علي رضي الله عنه أحق بالرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جبريل غلط فهذا كافر لا شك فيه، ومن اعتقد أن الصحابة كلهم أو إلا نفرا قليلا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا شك فيه. ومن اعتقد أن أبا بكر وعمر كانا منافقين ومات على النفاق فهو كافر كفرا لا شك فيه. وكل من أدته بدعته إلى ما يقتضي الكفر فهو كافر، سمه شيعيا أم غير شيعي. هنا هم التثنية. الذي يهمنا حقيقة الأمر وحقيقة العقيدة، فإذا كانت مخالفة للشرع مفضية إلى الكفر فكفره ولا تبال به. ولكن مع هذا إذا ابتدع مبتدع أو صار مبتدع على بدعة وملة سواء كان مكفرة أو غير مكفرة، فإن الواجب عليك أن تدعوه إلى الإسلام، تدعوه إلى السنة، تدعوه إلى الحق، وتبين له ذلك. لأنه قد يضلل، قد يكون عاميا فارجا ليس عنده علم فيضلل، يضلله دعاة السوء والعياذ بالله. فعليك أن تدعوه إلى الله عز وجل وإلى السبيل المستقيم، ولا تيأس، لا تيأس من رحمة الله. كم من إنسان هداه الله عز وجل بسبب دعوة صالحة مخلصة مع بيان الحق فاهتدى. نعم.
يقول السائل: ما حكم تناول الحبوب المسحرة التي يتناولها بعض السائقين والطلبة مع العلم أنها ليست مخدرة؟
نعم. هذه الحبوب التي يستعملها الإنسان للامتناع من النوم ضارة بلا شك، وذلك لأن النوم من نعمة الله عز وجل ومن آياته. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النوم سباتا، أي قاطعا للتعب ومجددا للنشاط. فأي إنسان يهدم هذه الطبيعة فإنه ضار لبدنه، وكل ضار فإن القاعدة الشرعية تجعله حراما، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل إن الله تعالى أسقط الواجب عن الإنسان خوف الضرر، فأسقط الوضوء بالماء إذا كان الإنسان مريضا يخاف من الضرر إلى أن يتيمم. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. فالذي أرى أن هذه الحبوب محرمة ولا يجوز للسائق أن يتناولها، وعليه أن يتقي الله بنفسه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع عبد الله بن عمرو بن العاص، منع عبد الله بن عمرو بن العاص من أن يسهر الليل في عبادة الله، وقال له: إن لنفسك عليك حقا، فكيف لمن يسهر الليل ويرهق بدنه بعمل دنيوي؟ وهذا لا شك أنه سفيه في تصرفه. أيما أولى، أن تحافظ على مالك الذي لا تدري هل تأكله وأن تموت قبل أن تأكله، أو أن تحافظ على بدنك الذي هو حياتك؟ أيهما أولى؟ الثاني، المحافظة على البدن. فكيف تذهب تأكل هذه الحبوب التي توجب الصحوة من أجل جمع المال؟ ونسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
يقول السائل: نحن نقول بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارزقني وعافني وافني إلى آخره. يقول: هل هذا من السنة أم لا؟ نرجو تبين ذلك.
نعم، السنة لا تقول ولوالدي، لا في النافلة ولا في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته هذا الدعاء لم يقل اغفر لي ولوالدي، ولكن اذكر الدعاء الوارد أولا وادع الله به، ثم ادع الله تعالى لولديك بما شئت أو لغيرهم من المسلمين بما شئت أيضا.
يقول السائل: نرجو تبين ما يلي صاحب الفضيلة. قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، ما توضيح السكتات المشروعة بالنسبة للإمام؟
قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصحيح أنها واجبة في الصلاة السرية والجهرية، بعموم الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فصلاة قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. فإن كان للإمام سكتات قرأ المأموم في سكتاته، وإن لم يكن له سكتات قرأ ولو كان إمامه يقرأ. هذا هو القول الراجح. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، ويرى آخرون بأن قراءة الفاتحة على المأموم ليست بواجبة لا في السرية ولا في الجهرية، لكن مقتضى النصوص فيما أرى أنها تجب في الصلاة السرية والجهرية، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. أما في خطات الإمام فهي عند تكبيرة الإحرام يسكت الاستفتاح، وبعد قراءة الفاتحة يسكت سكوتا يسيرا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك سكتة ثالثة بين القراءة والركوع لكنها يسيرة جدا ليتردد إليه نفسه. نعم.
يقول السائل: وجدت الناس يصلون العشاء تقديما مع المغرب ولم أكن أعرف أنهم يصلون العشاء، فدخلت معهم بنية صلاة المغرب وأكملت صلاتي بعد قضاء الصلاة، فما هو الحكم في ذلك؟
هذا رجل يقول إنه دخل المسجد ووجدهم يصلون صلاة العشاء وظن أنها المغرب، فدخل معهم بنية المغرب، فلما أنهوا الصلاة قام فأتم صلاة المغرب كأنه قد فاته ركعتان. فنقول في الجواب على هذا إنه لا بأس به ولا حرج أن تختلف نية الإمام والمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا إلى آخره. فاختلاف النية بين الإمام ومأمومه لا يؤثر، فلك أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أو العشاء خلف من يصلي المغرب، أو تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا حرج عليك في هذا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يصلي التراويح أن يصلي خلفه بنية العشاء الفريضة. نعم.
يقول السائل: شخص قام بأداء العمرة ثم أقام في مكة لمدة 5 أيام، لكنه حينما غادر مكة لم يقم بأداء طواف الوداع، فما الحكم؟
الحكم في هذا ينبني على اختلاف أهل العلم في وجوب طواف الوداع في العمرة. فمن أهل العلم من قال إن العمرة ليس لها وداع، وأنه إذا قدم الإنسان مكة معتمرا فلا وداع عليه ولو تأخر في مكة. ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يطوف الوداع إن أقام بمكة. أما إن سافر في الحال، يعني طاف وسعى وقصر وسافر بالحال، فلا شيء عليه. والراجح عندي هذا القول، أنه إذا أقام الإنسان بعد طوافه وسعيه في مكة وهو معتمر فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا وإن كان قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فلا يمنع من وجوده في العمرة، لأن هذا هو ابتداء تشريع هذا الحكم كان في حجة الوداع. نعم.
يقول: ما هي مسافة القصر؟
المشهور عند أكثر أهل العلم أن مسافة القصر مسيرة يومين بالإبل المحملة، وقدرها بعض المتأخرين بواحد 80 كيلو و300 كسر، هذا بالمسافة بالكيلو واحد. وقال آخرون سوى ذلك، والخلاف في هذا كثير، يبلغونه 10 أقوال في هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن السفر مرجعه إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر وإن قربت مسافته، وما لم يسمه الناس سفرا فليس بسفر.
يقول السائل: رجل يذهب إلى مكة من أجل العمرة، لكنه حين يصل مكة بعد 3 أيام يذهب للتنعيم من الإحرام ثم يعتمر، فهل يتجاوز الميقات دون أن يحرم، فماذا عليه؟
لا يجوز الإنسان إذا ذهب إلى مكة وهو يريد الحج أو العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة يهل، وهذه خبر بمعنى الأمر. وعلى هذا فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، حتى لو كان في الطائرة فإنه يجب عليه أن يعقد الإحرام إذا حاد الميقات، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل الكوفة والبصرة بعد أن فتحتا وقال يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، فقال لهم رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني إلى ما يحاذيها. فدل هذا على أن الواجب أن يحرم الإنسان إذا حاذ الميقات. ويتساهل بعض الناس في هذه المسألة كثيرا، تجده يريد العمرة فيذهب في الطائرة ويقدم جدة ويحرم هناك، وهذا خطأ. وقد ذكر العلماء في حكم تارك واجب من واجبات الحج والعمرة أنه يلزمه أن يذبح هديا في مكة ويوزعه على الفقراء هناك.
حججت وتأتي الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا، ودخلت الحرم وصليت وطفت وسعيت، فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس؟
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، وقد أجمع المسلمين على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي. وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. وأما طوافها فإنه إن كان هذا في أول ما قدمت مكة وهي حاجة فإن هذا الطواف يقع غير صحيح عند جمهور أهل العلم، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح السعي الذي بعده، وحينئذ تكون قارنة لأنها أحرمت بالحج قبل أن تحل من العمرة، إذ أنها لا يمكن أن تحل من العمرة إلا بطواف وسعي وتقصير، وهذه لم يكن لها طواف وسعي صحيح، فإذا أحرمت بالحج بعد ذلك صارت قارنة بدل أن تكون متمتعة، وحينئذ لا يكون عليها شيء فيما فعلت بين العمرة والحج لأنها جاهلة. نعم.
تقول السائلة ما حكم لبس الذهب للنساء؟
لبس الذهب للنساء جائز، لكن بشرط أن لا يتعدى حتى يكون إسرافا، فإن تعدى حتى كان إسرافا فإن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالله تعالى لا يحب المسرفين في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في المساكن ولا في المراكب. وعلى هذا فنقول يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ما شاءت من ذهب وفضة وجوهر وغيره بشرط أن لا يصل إلى حد الإسراف. نعم.
تقول السائلة أيضا ما حكم قص الشعر للنساء؟
نعم، قص الشعر وكأنه تريد شعر رأس. نعم.
قص
شعر المرأة لرأسها إن قصته حتى يكون كهيئة رأس الرجل فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وأما إذا كان قصا لا يصل إلى هذا الحد فإن فيه خلافا بين أهل العلم، ومشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، فيكره لها أن تقص شيئا من شعر رأسها سواء من المقدمة أو من المؤخرة ما لم يصل إلى حد يكون مماثلا لرأس الرجل فيكون حراما. نعم.
وتقول السائلة أيضا هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟
نعم، الأولى للمرأة أن تستر قدميها وكفيها في الصلاة، والمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أنه يجب لأنهما من العورة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفين والقدمين ليس من العورة، ولكن الأحوط أن تسترهما المرأة في حال الصلاة، تستر القدمين والكفين. وأما الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة، لكنه عورة في النظر، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأحد من الرجال إلا زوجها ومن كان من محارمها.
تقول السائلة: ما حكم نمص الحاجب بالنسبة للنساء؟
نمص الحاجب يعني نفسه محرم، بل هو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون اللعن إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال أهل العلم إن الذنب إذا يكتب عليه لعن أو غضب أو نفي إيمان أو وعيد في الدنيا أو عقوبة في الدنيا حد أو وعيد في الآخرة، كان ذلك دليلا على أنه من كبائر الذنوب.
يقول السائل: في من هو متبع الآن في المحلات التجارية أن يشتري الزبون بقيمة معينة يحددها صاحب المتجر مثل 2000 ريال، ومن ثم يقوم صاحب المتجر بإعطاء هدية قيمة مقابل الشراء، أفيدون في حكم ذلك حفظكم الله؟
هذا لا بأس به في الأصل إذا لم يكن ذلك شرط، فإن كان شرط بأن أعلن صاحب المتجر أن من اشترى من هذه البضاعة فله كذا وكذا، فإن في هذا محذورا. هذا المحذور هو أنه يحمل الناس على أن يشتروا هذه السلعة وهم لا يقصدونها، ولكن رجاء لهذه الجائزة التي جعلت للمشتري، كما يذكر أحيانا يجعل جائزة السيارة سيارة في سلعة لا تساوي 20 ريالا، معنى ذلك أنه يشبه القمار الذي هو ميسر، وأنه يحمل الناس على شراء ما لا يريدون، فيكون في ذلك إضاعة للمال. فتجد الرجل يقول أشتري، فإذا اشترى ولم يفز قال بشتري ثانية، ممكن أفوز المرة الثانية، لم يجد قال اشتري ثالثة، وهكذا يخلص دراهمه رجاء أن تحصل له هذه الجائزة، ففي هذا شيء من إضاعة المال. نعم.
يقول السائل: ما درجة صحة الحديث الذي يقول معناه اختلاف أمتي رحمة؟
نعم، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الله تعالى الخلاف إلا في مقام الذم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. والخلاف كما قال ابن مسعود شر، ولكن الخلاف الذي يقع بين العلماء إذا كان مصدره الاجتهاد فإن الله تعالى يرحم المجتهد نفسه، يرحمه بكونه لا يعاقبه على خطأه باجتهاده. هذا معنى أن الخلاف رحمة، يعني أن ما وقع بين العلماء من الخلاف في الاجتهادات لا يعاقب عليه المجتهد، بل من رحمة الله بعباده أن من اجتهد فحكم فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. أما أن ينشد الخلاف ويقال خلاف رحمة فهذا لا يمكن أبدا. قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فكيف يقال إن خلاف رحمة؟ ومن العجب أن هذا الحديث على أنه لا صح للنبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس جعله ذريعة لتتبع الرخص، فإذا وجد أن أحد من أهل العلم قال قولا يناسبه ذهب إلى هذا القول، وإذا قلنا هذا حرام يا أخي هذا خلاف أمة رحمة. تجد هذا الرجل مثلا يأكل من بطنه من لحم الإبل، يملأ بطنه من لحم الإبل، وإذا كان في الشتاء لم يتوضأ. لماذا؟ قال لأن بعض العلماء يقول ما في وضوء لحم الإبل، إذا كان الجوع وأكل لحم الإبل لو قليلا توضأ. ليش توضأ؟ قال لأن بعض العلماء قال يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل. في الشتاء من يتبع قول من يقول لا وضوء فيه، وفي الصيف لما كان الماء يناسب الإنسان يتبع من يرى أنه واجب، أو يأتي إنسان يقول يمس امرأته لشهوة ويتلذذ بها ويتمتع بها إلا أنه لم يخرج منه شيء ويأكل لحم إبل كثيرا، تنال التواضع أخي من لحم الإبل، قال لا أنا أقلد الشافعي، الشافعي ما أقول من لحم الإبل. فإذا الشافعي يرى أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، قال أنا بقلد المذهب الثاني اللي يقول مس المرأة ما ينقض الوضوء. نعم، ثم ليش قال أنا أحتج أقول اختلاف أمة الرسول رحمة، ما هو صحيح هذا. فالحاصل أن هذا القول أن هذا الحديث ضعيف، وأن الخلاف ليس منشودا للشرع، فالاتفاق هو المنشود، ولكن المتخالفين إذا كان ذلك الخلاف صادر عن الاجتهاد فهم في رحمة الله عز وجل، قد وسعتهم رحمة الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
تقول السائلة: